بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين. أما بعد، فقال الله تعالى في سورة التوبة: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين.
قبل لا تبدأ الجهاد بالمال، شوف الجهاد بالنفس شو حصر كم جهاد بالمال، ثلاث على الجهاد بالنفس: كلمة والرد على البدع، الجهاد بالنفس والجهاد بالمال أنواع. شوف كتب الجهاد بالنفس كم عندك
في التفسير هنا.
أحسن الله، الدرس الماضي عندك جهاد بالنفس ثلاث ركبناها: يباشر القتال بنفسه، واحد الدعوة إلى الله.
والجهاد بالنفس أنواع، منها مباشرة القتال
ثلاث أنواع،
ومنها تدبير الحرب والدعوة إلى تدبير الحرب والرأي والدعوة إلى الله، ومنها تبليغ رسالة الله وإظهار حجته والدعوة إليه.
منها تدبير الحرب،
تدبير الحرب والرأي.
هذا ذكره الشيخ الإسلام.
ذكر الشيخ الإسلام في الثاني. ذكر التدبير كذا.
الجهاد مر معنا أحسن رأيك، قال الجهاد بالنفس يشمل القتال ويشمل الجهاد بالتدبير، تدبير وضع الخطط، وقال أيه. إنه أفضل من القتال بالنفس بالبدن.
أيه. والرد تدبيته، والرد على أهل البدع
في ماذا أحسن؟
ده هو ذكر شيخ الإسلام.
نعم نعم، النوع الثالث هي بالحجج ولا
شوف عندك ما أنا سجلناها في الدرس الماضي ثلاثة أنواع: الأول مباشرة القتال بنفسه، ثانيا
تدبير الحرب وتدبير الحرب والرأي.
أولا
منها مباشرة القتال
بنفسه، نعم،
ومنها تدبير الحرب والرأي والدعوة إلى الله.
تدبير الحرب والرأي والدعوة إلى الله، هذا واحد ولا اثنين؟
وعندي ومنها تبليغ رسالة الله وإظهار حجته والدعوة إليه.
نعم، تبليغ رسالة الله وحجته والدعوة إليه، ومن تدبير الحرب وإيش؟
والرأي،
والرأي والدعوة إلى الله. تدبير الحرب والرأي والدعوة إلى الله، يعني هل هذا يعتبر شيئاً أو شيء واحد؟ تدبير الحرب والرأي والدعوة إلى الله.
ذكرها من ثلاثة منفصلة. قال رحمه الله في جمع المسائل: والجهاد بالنفس قد يكون بالقتال بالبدن، وقد يكون بتدبير الحرب والرأي وهو أعظم نفعا، وقد يكون بتبليغ رسالة الله تعالى وإظهار حججه ودفع ما يعارضها، وهو أفضل الأنواع الثلاثة.
الدعوة إلى الله، الدعوة إلى الله ما ذكره، الدعوة داخلة فيها.
نعم، قال وقد يكون بالدعاء لله والتوجه إليه كما
قد يكون
بالدعاء لله والتوجه إليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم بدعائهم وصلاتهم وإخلاصهم.
وقد يكون إيش؟ بدعاء الله.
وقد يكون بالدعاء لله والتوجه إليه بعد ما ذكر أنواع الثلاثة. قال وقد يكون بالدعاء لله والتوجه إليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم بدعائهم وصلاتهم وإخلاصهم. هذا يقوى تارة ويضعف أخرى كالجهاد بالبدن. ولهذا كان أبو بكر رضي الله عنه أفضل المجاهدين، لأنه قام بهذا قياما لم يشركه فيه غيره بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان مشاركا للنبي صلى الله عليه وسلم في النوع الأوسط مشاركة لم يشاركه فيها أحد غيره، بخلاف الثالث فإنه كان يقوم به من شبان الصحابة رضي الله عنهم عدد كثير، وكذلك كان مقدما في الجهاد بالقلب والدعاء واليد، مقدما بالمال على كل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين.
في القلب والدعاء واليد،
نعم، مقدما بالمال على كل الصحابة رضوان الله عليهم.
يكون الجهاد بالبدن، الجهاد بالبدن يعني يكافى بدنه، ويكون بتدبير الحرب والرأي، ويكون بإيش؟ بتبليغ رسالة الله والدعوة إليه ورد الشبه. هذه ثلاثة أنواع. وقد يكون بالدعوة إلى الله، هذا النوع الرابع، الدعوة إلى الله. وهذا النوع الأخير قال
الدعاء
إليه، يكون الدعاء لله
والتوجه إليه. كان هذا جعله منفصلا عن تبليغ الرسالة.
نعم، بس الدعاء يعني دعاء إلى الله والتوجه إليه، يعني هذا الجهاد بالنفس. نعم، يكون مع الدعاء إلى الله والدعاء إليه والتوجه إليه، واحد. يكون الجهاد بالبدن، مؤشرة بالبدن. ثانيا تدبير الحرب والرأي. ثالثا تبليغ الرد على شبه المبطلين وبين حجج الله والرد على الخصوم. ثالثا الدعوة إلى الله والدعاء إليه والتضرع إليه. مع قد يكون الاثنين الدعوة إلى الله، الدعوة إلى الله من الجهاد في سبيل الله بنفسه، يدعو الله، يدعو الله. إذا تدبير الحرب والرأي، تبليغ حجج الله والرد على المبطلين، الجهاد بالبدن، الدعوة إلى الله، لكن الدعاء إليه والتضرع إليه هذا بلا شك أنه عبادة. لكن هل يقول هذا جهاد من النفس؟ ما فيه يعني في تأمل يعني. هذا الشيخ الدعاء إلى الله والتوجه إليه.
لأنه قال هل تنصرون وترزقون؟
إيه ما يخالف بضعفكم بدعائهم. لكن هذا جهاد بالنفس يعتبر؟
يعني قد يكون من الضعفاء اللي ما يستطيع أن يجاهد بالمال ولا بالبدن.
نعم.
وقد يكون يشق عليه الدعاء ويجاهد نفسه بالدعاء تضرع كذا، دعاء للمسلمين وكذا.
نعم، يعني العاجز مثل ما جاء في الحديث أن من سأل الشهادة صدقا بالله الله منازل الشهداء وإما تعالى فراش. من سأل الله يعني إذا كان لا يستطيع ودع ربه وتضرع إليه، لكان هذا مثل من سأل الشهادة، يكون حكم حكم المجاهد، يلحق يعني يلحق بالمجاهد حكم. فتكون يعني الجهاد بالنفس تكون أربعة: الجهاد بالبدن، تدبير الحرب والرأي، تبليغ حجج الله والرد على المبطلين، الدعوة إلى الله، والدعاء دعاء الله والتضرع إليه من العاجز، هذا يلحق بالمجاهد. الدعاء إلى الله ترى يلحق بإيش؟ بالمجاهد، كما يلحق من تمنى، من سأل الشهادة، سأل الله الشهادة صدقا من قلبه بلغه الله منازل الشهادة. من دعا وتضرع إلى الله وهو عاجز بلغه الله منازل الدعاء. طيب الجهاد بالمال، شوف أنواع.
أحسن الله إليكم.
الجهاد بالمال أن ينفق على نفسه، ينفق يجهز غازيا، ينفق على أسر، على أسر المجاهدين، كذلك يفادى مفادة الأسر أيضا. كذا عندك الجهاد
بالمال. فالجهاد بالمال أنواع، منها إنفاقه على نفسه في السير في الجهاد.
بالسير
في السير
جهاد، هذا واحد
الجهاد. ومنها صرفه في الآلات التي يستعان بها على الجهاد.
نعم، صرفه في الآلات والأسلحة. سليم.
ومنها إعداد السلاح.
لا كل واحد هذا، إعداد السلاح ولا قبله واحد هذا. صرفه في إيش؟
صرفه في الآلات التي يستعان بها على الجهاد وإعداد السلاح.
نعم، كإعداد السلاح ونحو.
أحسن.
هذا واحد. نعم.
ومنها صرفه إلى من ينوب عنه أو يخرج معه وما أشبه ذلك.
ومنها من ينوب عنه،
صرفه إلى من ينوب عنه أو يخرج معه.
نعم.
وما أشبه ذلك.
طيب، الإنفاق على الشهداء وأسر الشهداء وأسرهم قد يكون من الجهاد بالمال أيضا، كذلك مفادة الأسرى. من الجهاد بالمال مفادة الأسرى الكفار الإنفاق على المجاهدين وأسر المجاهدين والشهداء، هذا من الجهاد بالمال. نعم، فيكون أنواع منها أن ينفق على نفسه وهو ذاهب إلى الجهاد، أن ينفق على من ينوب يجهز غازل، أو يكون معه إعداد السلاح، ينفق على أسر الشهداء مفاداة الأسرى، ستة أنواع يكون. نعم،
أحسن الله عليكم. يقول تعالى مخبراً عن تخلف مخبراً عمن تخلف من المنافقين في غزوة تبوك: ولو أرادوا الخروج، أي مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الغزو، لأعدوا له عدة، أي لهيئوا وجهزوا له عدة من زاد وسلاح ومتاع ونحو ذلك. والمعنى: لو كان في قلوبهم إرادة الخروج لظهر ما يدل على ذلك في جوارحهم بإعداد العدة اللازمة لها.
بإعداد
العدة اللازمة لها.
لا، هذا ما أقول، الأرض الخروج لأعدوا ما له عدة، يستعدوا كما يستعد المجاهدون، إعداد الزاد والراحلة والسلاح وغير من غير ذلك. نعم،
فلما انتفى اللازم الظاهر من إعداد العدة بالجوارح دل ذلك على انتفاء الملزوم الباطن من إرادة الخروج في القلب.
نعم، انتفاء اللازم الذي هو إعداد السلاح وإعداد الراحلة وإعداد المركوب وإعداد السلاح ولم يوجد، دل على أن إرادة الجهاد بالقلب منتفي، هذا هو الملزوم. فاللازم إعداد المركوب والسلاح، والملزوم إرادة الجهاد بالقلب. نعم،
ولكن كره الله انبعاثهم، أي نهوضهم للخروج، أي نهوضهم للخروج،
نبوغهم،
نهوضهم،
أي نهوضهم،
أي نهوضهم للخروج، أي كره ذلك كونا وقدرا لعلمه تعالى بما فيه من الفساد والشر لرسوله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين، فثبطهم، أي عن الخروج بخذلانه لهم. وقيل اقعدوا مع القاعدين، أي الذين من شأنهم القعود كالنساء والصبيان والمرضى ونحوهم. وهذا الأمر أمر كوني قدري، والمعنى أنهم أمروا قدرا بالقعود مع القاعدين بأن زين في قلوبهم القعود مع القاعدين، وهذا التزيين منه تعالى خلقا ومشيئة، ومن الشيطان والنفس سببا ومباشرة.
نعم، وفيه إثبات الكراهة لله، صفة الكراهة لله على بلقم جلاله وعظمته، إثبات صفة الكراهة لله. كره الله انبعاثهم ونهوضهم فثبطهم وخذلهم، فهو من الله خلقا ومشيئة، ومن الشيطان خذلانا ومن الشيطان تسببا.
قوله وقيل اقعدوا مع القاعدين، هذا القول يعني
قول قدري، وقيل اقعدوا مع القاعدين ليس قولا شرعيا.
واحسن الله
الى قضاء وقدرا اقعدوا مع القاعدين، مثل
فقال الله لا فقال موتوا،
قال لهم الله موتوا. نعم، مثلا قال في سورة الإسراء: وكم أهلنا من قرية بطر، وإذا أردنا أن نهلك أمرنا مترفيها ففسقوا فيها. هذا أمر قدري، أمر قدري كوني.
أحسن الله إليك. هو هذا اختيار ابن كثير رحمه الله،
أن
القول هذا أمر قدري.
نعم،
لكن أحسن الله إليك، فثبطهم ما يعطي هذا المعنى، لأن قيل أحسن الله وقيل اقعدوا يكون كان فيه تكرار، لأن قيل أحسن الله إليك ذكر هذا البغوي رحمه الله.
نعم، ثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين.
نعم،
هذا استكرار، إيش تقول ثبطهم وقيل اقعدوا؟
يعني فثبطهم بأمره القدري سبحانه.
نعم،
وقيل
طيب إذا يكون نتيجة، يعني قيل اقعدوا ونتيجة ذلك ثبطهم.
أحسن الله.
وكله قدري، تثبيط والقول قدري.
أحسن الله. القرطبي نعم قال، وابن الجوزي أيضا ذكروا هذه الأقوال الثلاثة. قال القرطبي رحمه الله: وقيل اقعدوا مع القاعدين، قيل هو من قول بعضهم لبعض، وقيل هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون هذا هو الإذن المتقدم ذكره. قيل قاله النبي صلى الله عليه وسلم،
قيل
هو من قول بعضهم لبعض، وقيل هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون هذا هو الإذن الذي تقدم ذكره.
الإذن.
وقيل قيل قاله النبي صلى الله عليه وسلم غضبا، فأخذوا بظاهر لفظه وقالوا قد
قيل قاله النبي قدرا
غضبا
إيه؟
فأخذوا بظاهر لفظه وقالوا قد أذن لنا. وقيل هو عبارة عن الخذلان، أي أوقع الله في قلوبهم القعود.
رجحنا أنه وقع في قلوب الخذلان، وقال قول قدري، قول قدري نتيجة يلزم من الخذلان. الصبر ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا من قول بعض في بعض، من هذا من قول الله قدرا، قضاء وقدرا، ونتيجة أن ثبتهم مثل وقيل اقعدوا مع القاعدين، كل هذا من قول الله قضاء وقدرا. نعم. الحافظ إشكال
الحافظ رحمه الله بن كثير قال قدرا فقط.
أه؟
وقيل أي قدرا.
نعم، هو الصواب. نعم.
أحسن الله إليك.
أحسن الله إليكم.
سعدي
قوله تعالى: ولكن كره الله بعاثهم معكم في الخروج للغزو فثبطهم قدرا وقضاء، وإن كان قد أمرهم وحثهم على الخروج وجعلهم مقتدرين عليه، ولكن بحكمته ما أراد إعانتهم بل خذلهم وثبطهم. وقيل اقعدوا مع القاعدين من النساء والمعذورين.
نعم نعم، قول قدري. نعم
أحسن الله عليكم. أبو حيان أضاف قولا آخر قال: وقيل هو من قول الشيطان بالوسوسة.
الوسوسة يوسوس ويزين لهم القعود، لكن ليس له قول الشيطان.
صلى الله عليه وسلم. لو خرجوا فيكم، أي لو خرج هؤلاء المنافقون في جملتكم أيها المؤمنون، ما زادوكم إلا خبالا، أي ما زادوكم بخروجهم شيئا إلا خبالا، أي فسادا وشرا. ولا أوضعوا خلالكم، أي ولسعوا بينكم بالفساد والشر. فالأول يكون بتخذيل المؤمنين وتشكيكهم وإيقاع الجبن.
الأول
فالأول يكون بتخذيل المؤمنين وتشكيكهم وإيقاع الجبن والفشل فيهم بتهويل أمر عدوهم وتعظيمهم في الصدور وما أشبه ذلك.
هذا الخبال الأول بإيش؟ بتعظيم،
يكون بتخذيل المؤمنين وتشكيكهم وإيقاع الجبن والفشل فيهم بتهويل أمر عدوهم وتعظيمهم في الصدور وما أشبه ذلك. والآخر يكون بإيقاع العداوة والبغضاء بين المؤمنين بالنميمة والغيبة. فالأول يكون بسبب فتنة الشبهات، والآخر بسبب فتنة الشهوات، وكلاهما يؤديان إلى اختلاف القلوب وتفرق الأبدان، والاختلاف والتفرق هما عين الفتنة التي يبغونها للمؤمنين. ولهذا قال تعالى: يبغونكم الفتنة، أي يريدون ويطلبون لكم الفتنة التي تفتنون بها. والمراد بالفتنة هنا المعصية وعقوبتها، فالفتنة هي الاختلاف والتفرق، وعقوبتها ما تفضي إليه من العذاب والشر والهلاك. وفيكم سماعون لهم، أي من يسمع لهم سمع قبول وطاعة، إما لظن مخطئ أو لنوع من الهوى أو لمجموعهما، فيتولد من بين سعي هؤلاء بالفساد وقبول أولئك منهم من الشر ما هو أعظم من مصلحة خروجهم.
والله هذا فاسد، لكن فاسد. لو خرجكم ما زلكم إلا خبالا، ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. ما زلكم إلا خبالا، يسعون في الشر بينكم وإيقاع العداوة، التخليل عن الجهاد، والأرض خلافهم ويكون الشر بالفتنة التي تؤدي إلى اختلاف القلوب، فينشأ من ذلك من هذا الأمر الفتنة، يبوركم فتنة فيحصل الاختلاف والتفرق، اختلاف القلوب والتفرق. وفيه سمعنا هناك من المؤمن من يسمع لهؤلاء هذه الشبه، هذه المفاسد كلها من أجهال المفاسد، كره الله بعثهم فثبطهم وقيل قلوا مع قائدين. نعم
أحسن الله عليكم. والله عليم بالظالمين، أي الذين يضعون الأمور في غير موضعها ويفعلون ما لا ينبغي عليهم فعله، وسيجازيهم على ظلمهم كلا بحسب ظلمه.
أي عيون لهم
هم سماعون لهم.
نعم يعني معنى الجواسيس.
كذا. طيب واللي قبلها ما زادكم إلا خبر ولا أخير لكم.
ذكر الأقوال في هذا أحسن الله إليك لكن لم يرجح.
محتار وش الأقوال كيف سمع إلى إيش؟
هو ذكر في في, في, في في الأول قال ما زادوكم، يقول تعالى ذكره لو خرج أيها المؤمنون فيكم هؤلاء المنافقون ما زادوكم إلا خبالا، يقول لم يزيدوكم بخروجهم فيكم إلا فسادا وضرا.
إلا فسادا وضرا
ولذلك ثبطتهم عن الخروج معكم. وقد بينا معنى الخبال بشواهده فيما مضى قبل. ولا أوضع خلالكم، يقول ولا أسرع بركائبهم السير بينكم.
ولا أسرع
بركائبهم السير بينكم. ثم تكلم على معنى الخلال. في قوله سماعون لكم قال أبو جعفر وأولى التأويلين عندي في ذلك بالصواب تأويل من قال معناه وفيكم سماعون لحديثكم لهم يبلغونه عنكم عيون لهم، لأن
فيكم سماعون
وفيكم سماعون لحديثكم لهم يبلغونه عنكم عيون لهم، لأن الأغلب من كلام العرب في قولهم سماع وصف من وصف به أنه سماع للكلام، كما قال الله جل ثناؤه في غير موضع من كتابه سماعون للكذب، واصفا بذلك قوما بسماع الكذب من الحديث. وأما إذا وصفوا الرجل بسماع كلام الرجل وأمره ونهيه وقبوله منه وانتهائه إليه فإنما يصفه له بأنه له سامع ومطيع، ولا يكاد يقول هو له سماع مطيع.
ابن القيم رد هذا القول أنهم جواسيس في مدارس السالكين وقال ومن سمع القبول قوله تعالى وفيكم سماعون لهم أي قابلون منهم مستجيبون لهم، هذا أصح القولين في الآية. وأما قول من قال عيون لهم وجواسيس فضعيف، فإنه سبحانه أخبر عن حكمته في تثبيطهم عن الخروج بأن خروجهم يوجب الخبال والفساد والسعي بين العسكر بالفتنة، وفي العسكر من يقبل منهم ويستجيب لهم، فكان في إقعادهم عنهم لطفا بهم ورحمة حتى لا يقعوا في عنة القبول منهم. أما اشتمال العسكر على جواسيس وعيون لهم فلا تعلق له بحكمة التثبيط والإقعاد، ومعلوم أن جواسيسهم وعيونهم منهم، وهو سبحانه قد أخبر أنه أقعدهم لئلا يسعوا بالفساد في العسكر ولئلا يبغوهم الفتنة، وهذه الفتنة إنما تندفع بإقعادهم وإقعاد جواسيسهم وعيونهم. وأيضا فإن الجواسيس إنما تسمى عيونا، هذا المعروف في الاستعمال، لا تسمى سماعين. نعم هذا المعروف في الاستعمال، لا تسمى سماعين. وأيضا فإن هذا نظير قوله تعالى في إخوانهم اليهود سماعون للكذب أكالون للسحت أي قابلون له.
يغترون يعني يستجيبون لدعوتهم وليس المراد لهم جواسيس. نعم
أحسن الله إليكم. ثم قال الله
المفاسد كلها هذه من الخروج بين الله تعالى لأجل هذه المفاسد ثبطهم وخذلهم وقال لهم قولا قدريا اقعدوا مع الخالفين اقعدوا مع القاعدين لو خرج الملك إلا خبالا شرا وفسادا شرا ولا أضعوا لكم يعني يبغونكم الفتنة وإيقاع العداوة والنميمة بين العسكر ثم تحصل الفتنة. نعم لا شرعهم مأمور بالخروج مع غيرهم هذا الأمر الشرعي العام لأنهم هم يظهرون الإسلام فهم يعاملون معاملة المسلمين فهم مأمورون شرعا مع المسلمين لأن يخرجون.
أحسن الله إليكم. ثم قال الله تعالى لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. لقد ابتغوا الفتنة من قبل أي من قبل غزوة تبوك وقلبوا لك الأمور أي دبروها وأعملوا الفكر فيها. والمراد بالأمور هنا الحيل والمكائد التي أرادوا بها إبطال ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وصد الناس عنه. وقد كان لهم حالان في ذلك. الحال الأولى حال ظاهرة وهي ابتغاء الفتنة وتقليب الأمور في ظاهرهم، وذلك منذ مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة إلى غزوة بدر. فلما نصره الله يوم بدر وأعلى كلمته قال عبد الله بن أبي وأصحابه هذا أمر قد توجه، فدخلوا في الإسلام ظاهرا. والحال الأخرى ابتغاء الفتنة وتقليب الأمور في باطنهم، وذلك من بعد غزوة بدر حتى فتح مكة. ولهذا قال تعالى حتى جاء الحق أي الوعد الحق الذي وعد الله به، والمراد به هنا نصر المسلمين بفتح مكة. وظهر أمر الله أي وظهر دين الله بدخول الناس فيه أفواجا وهم كارهون أي والمنافقون كارهون لذلك، لأنهم يكرهون كل ما يناله المسلمون من خير ويسوءهم ذلك. ثم قال الله تعالى ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. يقول تعالى مخبرا عن بعض ما من تخلف عن غزوة تبوك من المنافقين ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني أي ومن المنافقين من يقول لك أيها النبي ائذن لي في القعود ولا تفتني أي بالخروج معك. والمراد بالفتنة هنا فتنة شهوة النساء، والمعنى ولا تفتني بتعرضي لبنات بني الأصفر فإني لا أصبر عنهن. وقائل ذلك الجد بن قيس، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ذات يوم وهو في جهازه هل لك يا جد في جلاد بني الأصفر؟ فقال يا رسول الله أو تأذن لي ولا تفتني، فوالله لقد عرف قومي ما رجل أشد عجبا بالنساء مني، وإني أخشى إن رأيت نساء بني الأصفر ألا أصبر عنهن. فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال قد أذنت لك، فنزلت هذه الآية فيه. ومقصوده قبحه الله الرياء والنفاق، وأن مقصوده مقصود حسن، فإن في خروجي فتنة وتعرضا للشر، وفي عدم خروجي عافية وكفا عن الشر. ولهذا قال الله تعالى مبينا كذب هذا القول ألا في الفتنة سقطوا أي وقعوا، والمراد بالفتنة هنا المعصية وعقوبتها، وهي إعراضه عن الجهاد الواجب ونكوله عنه، ومرض قلبه بالنفاق، والعذاب الأليم في الدنيا والآخرة. ولهذا قال تعالى وإن جهنم لمحيطة بالكافرين.
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد أذنت لك، يعني معناته ما في تنافي أحسن الله إليك بين الأقوال، وقيل لهم اقعدوا.
ليش؟
لأن قال للجد بن قيس هنا كما في التفسير قال قد أذنت لك.
نعم. حتى يتبين لك الذي صدق وتام الكذب. قد يكون يحمل على أنه أدنى لبعضهم ولم يبين لبعض الآخر. شاهدين
أحسن الله عليكم.
الحديث
وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ذات يوم وهو في جهازه: هل لك يا جد في جلاد بني الأصفر؟ فقال: يا رسول الله، أو تأذن لي ولا تفتني، فوالله لقد عرف قومي ما رجل أشد عجبا بالنساء مني، وإني أخشى إن رأيت نساء بني الأصفر ألا أصبر عنهن. فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: قد أذنت لك. فنزلت هذه الآية فيه.
ومنهم يقول لي ولا تفتني. طيب، الجمع بينه وبين الآية السابقة عفى الله عنك لما أذنت لهم، هل فيه
طلب القعود بغير عذر أحسن الله إليك، يعني عذرا مثل ما ذكره الجد بن قيس؟
لكن يعني هل يقال الآية عفى الله عنك متأخر عن هذه آية الإذن
تشملهم جميعا أحسن، لكن هذا نص على عذره منهم ما يقول اذن لي ولا تفتن.
شوف كلام قرطبي فيها بس والحافظ جميل. أعد الحديث جد بن قيس
أحسن الله إليك. والمعنى: ولا تفتني بتعرضي لبنات بني الأصفر فإني لا أصبر عنهن. وقائل ذلك الجد بن قيس، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ذات يوم وهو في جهازه: هل لك يا جد في جلاد بني الأصفر؟ فقال يا رسول الله، أو تأذن لي ولا تفتني، فوالله لقد عرف قومي ما رجل أشد عجبا بالنساء مني، وإني أخشى إن رأيت نساء بني الأصفر ألا أصبر عنهن. فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: قد أذنت لك. فنزلت هذه الآية فيه.
طيب، شو الكلام على الآية مفسرين؟
أحسن الله إليكم. البخاري في صحيحه قال: ولا تفتني لا توبخني.
بس ما تكلم على الآية،
هذا في شرح الألفاظ الآيات فقط. أحسن الله إليكم.
شرح الألفاظ إذا ما ذكر الحديث. طيب،
أحسن الله إليك يا شيخ. الأول عامة فثبتهم عام وقيل اقعدوا عام، وهذا ومنهم من يقول يعني مفرد، هذا فرق يا شيخ.
ممكن قد يقال هذا خاص من طلب الإذن خشية الفتنة صرح، وأولئك يستأذنون ولا يذكرون سببا. ها؟ هذا صرح بالمانع له، قال ولا تفتني، صرح. وأولئك يعني طلبوا الإذن ولم يذكروا سبها. لا 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 ما عندهم استطاعة وما عندهم قدرة، كما قال الله تعالى: إنما السبيل الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف طبع الله على قلوبهم. يستأذن وهو غني وهو قادر عنده قدرة واستطاعة، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف طبع الله على قلوبهم وهم ملعتهم. قال: يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم. هؤلاء المنافقون، ولا تعتذروا أنهم إليكم قد نبأ الله من أخباركم. نعم،
أحسن الله عليكم.
ما في كلام عليها الآية. ومن يقول لي ولا تفتني، وأن هذا خاص بمن طلب الإذن هشت الفتنة.
أحسن الله إليكم. قال الطبري: وذكر أن هذه الآية نزلت في الجد بن قيس، ويعني جل ثناؤه بقوله: ومنهم ومن المنافقين من يقول ذلي أقم فلا أشخص معك. من يقول ذلي أقم فلا أشخص معك.
أقل
أقم بالميم. أحسن الله. أقيم يعني
أقم.
نعم
أقم يعني في المدينة. فلا أشخص معك. نعم.
ولا تفتني، يقول: ولا تبتلني برؤية نساء بني الأصفر وبناتهم، فإني بالنساء مغرم فأخرج وآثم بذلك. وبذلك من التأويل تظاهرت الأخبار عن أهل التأويل.
وبذلك
من التأويل تظاهرت الأخبار عن أهل التأويل. ثم ذكر الروايات.
هذاك الأول، هذيك الآية الأولى. لا أستمع. ذاك استأذنوا لكن ما يذكرون، ما يذكرون سببا إلا السبب، يعني إذا كانوا يعتبرون بأنهم ما عندهم استعداد ولا تهيؤ ولا مركوب وكذا.
نص على هذا لأنه سيد في قومه.
لا، لأنه ذكر السبب، ذكر السبب، ما ذكر يعني الأسباب التي الأسباب المعروفة أنه ليس عنده يعني استعداد مركوب وكذا، إنما ذكر الفتنة.
أحسن الله إليك.
صغير في قرطبي يتكلم عن وشن قيوطي العطية بن عاشور الكلام عليه.
قال ابن عاشور في تفسيره: نزلت في بعض المنافقين استأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم في التخلف عن تبوك ولم يبدوا عذرا يمنعهم من الغزو، ولكنهم صرحوا بأن الخروج إلى الغزو يفتنهم لمحبة أموالهم وأهليهم، ففضح الله أمرهم بأنهم منافقون، لأن ضمير الجمع المجرور العائد إلى الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر. وقيل: قال جماعة منهم: إذن لنا لأننا قاعدون، أذنت لنا أم لم تأذن؟ فأذن لنا لئلا نقع في المعصية. وهذا من أكبر الوقاحة، لأن الإذن في هذه الحالة كلا إذن. ولعلهم قالوا ذلك لعلمهم برفق النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل: إن الجد ابن قيس قال: يا رسول الله، لقد علم الناس أني مستهتر بالنساء.
مستهتر؟
نعم. فإني إذا رأيت نساء بني الأصفر افتتنت بهن، فأذن لي في التخلف ولا تفتني، وأنا أعينك بمالي. فأذن لهم. ولعل كل ذلك كان. والإتيان بأداة الاستفتاح في جملة ألا في الفتنة سقطوا للتنبيه على ما بعدها من عجيب حالهم، إذ عاملهم الله بنقيض مقصودهم، فهم احترزوا عن فتنة فوقعوا في الفتنة. فالتعريف في الفتنة ليس تعريف العهد، إذ لا معهود هنا.
ليس تعريف العهد؟
نعم. إذ لا معهود هنا، ولكنه تعريف الجنس المؤذن بكمال المعرف في جنسه، أي في الفتنة العظيمة سقطوا. فأي وجه فرض في المراد من الفتنة حين قال قائلهم: ولا تفتني، كان ما وقع فيه أشد مما تفصى منه.
للعهد عن الشرك ورد ذكرها في البقرة، فتنة أكبر من القتل.
لا هي خاصة، أقول لك ما قبلها وبعدها يدل على أنها خاصة بس الشرك.
وجعلها عامة هنا. أحسن عليكم. قال: فإن أراد فتنة الدين فهو واقع في أعظم الفتنة.
فإن أراد
فتنة الدين فهو واقع في أعظم الفتنة بالشرك والنفاق، وإن أراد فتنة سوء السمعة بالتخلف فقد وقع في أعظم بافتضاح أمر نفاقهم، وإن أراد فتنة النكد بفراق الأهل والمال فقد وقع في أعظم نكد بكونه ملعونا مبغوضا للناس، وتقدم بيان الفتنة قريبا.
طيب
بسم الله إليك ابن عطية قال وقوله تعالى ومنهم من يقول ذلي، ذكر الأثر في الجد بن قيس، ثم قال وذكر ابن إسحاق نحو هذا من القول الذي فيه فتور كثير وتخلف في الاعتذار، وأسند الطبري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اغزوا تبوك تغنموا بنات الأصفر، فقال الجد إذلي إذلي ولا تفتن ولا تفتن بالنساء، وهذا منزع غير الأول إذا نظر، وهو أشبه بالنفاق والمحادة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما إن الجد قال ولكني أعينك بمالي، وتأول بعض الناس قوله ولا تفتني أي لا تصعب علي حتى أحتاج إلى مواقعة معصيتك ومخالفتك، فسهل أنت علي ودعني غير مجلح. وهذا تأويل حسن واقف مع اللفظ، لكن تظاهر ما روي من ذكر بنات الأصفر وذلك معترض في هذا التأويل.
إيش أعداد ما قرأت؟
أحسن الله إليك، ذكر الأثر الذي نزل في الجد بن قيس
بعده،
ثم قال وذكر ابن إسحاق نحو هذا من القول الذي فيه فتور كثير،
فتور
نعم، وتخلف في الاعتذار، وأسند الطبري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أغزوا تبوك تغنموا بنات الأصفر، فقال الجد إذن ولا تفتنا بالنساء، وهذا منزع غير الأول إذا نظر،
وهذا
منزع غير الأول،
منزع
نعم غير الأول إذا نظر، وهو أشبه بالنفاق والمحادة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما إن الجد قال ولكني أعينك بمالي، وتأول بعض الناس قوله ولا تفتني أي لا تصعب علي حتى أحتاج إلى مواقعة معصيتك ومخالفتك، فسهل أنت علي ودعني غير مجلح. وهذا تأويل حسن واقف مع اللفظ، لكن تظاهر ما روي من ذكر بنات الأصفر وذلك معترض في هذا التأويل. ثم قرأ ذكر القراءات في
هذا كلام،
هذا كلام ابن عطية.
والحافظ ابن الشيخ حافظ كثير السعدي
يعني الكلام موجز يعني ما يحتاج حذف منه شيء.
إيه لا أنا ما بس بنشوف ال إيش قال في بعده، لا إيش قال شو قال الحافظ
صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله يقول تعالى ومن المنافقين من يقول لك يا محمد إذن لي في القعود ولا تفتني بالخروج معك بسبب الجواري من نساء الروم. قال الله تعالى ألا في الفتنة سقطوا أي قد سقطوا في الفتنة بقولهم هذا، كما قال محمد بن إسحاق عن الزهري ويزيد بن رومان وعبد الله بن أبي بكر وعاصم بن عمر بن قتادة وغيرهم قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهو في جهازه للجد بن قيس أخي بني سلمة هل لك يا جد العام في جلاد بني الأصفر؟ فقال يا رسول الله أو تأذن لي ولا تفتني، فوالله لقد عرف قومي ما رجل أشد عجبا بالنساء مني، وإني أخشى إن رأيت نساء بني الأصفر لا أصبر عنهن. فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال قد أذنت لك. ففي الجد بن قيس نزلت هذه ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني الآية، أي إن كان إنما يخشى من نساء بني الأصفر وليس ذلك به، فما سقط فيه من الفتنة بتخلفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والرغبة بنفسه عن نفسه أعظم. وهكذا روي عن ابن عباس ومجاهد وغير واحد أنها نزلت في الجد بن قيس، وقد كان الجد بن قيس هذا من أشراف بني سلمة. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم من سيدكم يا بني سلمة؟ قالوا الجد بن قيس على أن نبخله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأي داء أدوأ من البخل، ولكن سيدكم الفتى الأبيض الجعد بشر بن البراء بن معرور.
طيب ولكن إيش؟ ولكن
ولكن سيدكم الفتى الأبيض الجعد بشر بن البراء بن معرور.
يعني يبخلونه لأنه يعني يقصر في الواجبات، هل من الواجبات يعني فيما يخصهم، وما كانوا النبي صلى الله عليه وسلم هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ما يمنع أن يكون يبخل في معاملات الأخرى.
طيب، شيخ الإسلام رحمه الله قال كما قال عن المنافقين: ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني الآية، وقد ذكر في التفسير أنها نزلت في الجد بن قيس لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بتجهزي لغزو الروم، وأظنه قال: هل لك في نساء بني الأصفر؟ فقال: يا رسول الله، إني رجل لا أصبر عن النساء، وإني أخاف الفتنة بنساء بني الأصفر، فأذلي ولا تفتني. وهذا الجد هو الذي تخلف عن بيعتي، أحسن الله إليك، قال شيخ الإسلام، وهذا الجد هو الذي تخلف عن بيعة الرضوان تحت الشجرة،
صحيح،
واستتر بجمل أحمر، وجاء في الحديث أن كلهم مغفور لهم إلا صاحب الجمل الأحمر، فأنزل الله تعالى فيه: ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا. يقول أنه طلب القعود ليسلم من فتنة النساء فلا يفتتن بهن، فيحتاج إلى الاحتراز من المحظور ومجاهدة نفسه عنه فيتعذب بذلك أو يواقعه فيأثم، فإن من رأى الصور الجميلة وأحبها فإن لم يتمكن منها إما لتحريم الشارع وإما للعجز عنها يعذب قلبه، وإن قدر عليها وفعل المحذور هلك.
عفى الله عنك لما ذكرت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلموا الكذبين، هذه عامة في المنافقين، بيّن قال: لا يستهلك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر يجادلون إنما يستهلك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر، هذه عامة. وأما هذه الآيات خاصة: ومنهم ما يقول، ويقال ومنهم ما يقول ذلي ولا تفتني، يعني منهم من استأذن استئذانا خاصة، ولكن قول عفى الله لما أنت اعتبر لك إذا صدق، وهذه عامة في المنافقين الذين تخلفوا استأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم وزعموا أنهم لا يستطيعون الخروج وأنه ليس عندهم استعداد ولا عدة، لذلك يعني تكون هذا العام. ومنهم يقول لي هذا خاص، هذا خاص ولا تفتني، إن أولئك الذين عاتب الله نبيه أنهم زعموا أنهم لا يستطيعون الخروج وأنهم ليس عندهم قدرة مالية ولا استطاعة بدنية، هؤلاء هم قد عفى الله في بعض سلام. وأما قوله منه فليوتفني، هذا خاص، وأنه زعم أنه افتتن بنساء بني الأصفر.
من تبعيوية؟
نعم، منهم يعني بعضهم، فيكون يعني الجمع منهم واضح. عفى الله في المنافقين، هذا عام في المنافقين الذين يستأذنون عموما، يستأذنون يريدون القعود. يا ما هو عذرهم؟ عذرهم يقول ما عندهم نفقة وما عندهم قدرة استطاعة. ثم هذا جاء النفع الخاص للخاصة، استئذان الخاصة، وهم يقول ذلي ولا تفتني، ذكر السبب، ولذلك ما ذكر السبب، لكن معروف الأسباب كما قال الله تعالى في الآيات التي بعد هذا: ولا على الذين إذا أمتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم يتولون، إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. هذا هؤلاء الذين يستأذنون وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، واضح الآن هذا استدلال عام وهذا خاص، هذا خاص ببعضهم بالجد بن قيس وأشبه، ولكن عام.
أحسن الله إليك. شيخ الإسلام رحمه الله له في كلام في الفتنة في مجموع الفتاوى قال قوله قال الله تعالى ألا في الفتنة سقطوا يقول نفس إعراضه عن الجهاد الواجب ونكوله عنه وضعف إيمانه ومرض قلبه الذي زين له ترك الجهاد فتنة عظيمة قد سقط فيها، فكيف يطلب التخلص من فتنة صغيرة لم تصبه بوقوعه في فتنة عظيمة قد أصابته؟ والله يقول وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فمن ترك القتال الذي أمر الله به لئلا تكون فتنة فهو في الفتنة ساقط بما وقع فيه من ريب قلبه ومرض فؤاده وتركه ما أمر الله به من الجهاد، فتدبر هذا فإن هذا مقام خطر. فإن الناس هنا ثلاثة أقسام: قسم يأمرون وينهون ويقاتلون طلبا لإزالة الفتنة التي زعموا ويكون فعلهم ذلك،
قسم
يأمرون وينهون ويقاتلون طلبا لإزالة الفتنة التي زعموا ويكون فعلهم ذلك أعظم فتنة، كالمقتتلين في الفتنة الواقعة بين الأمة، وأقوام ينكلون عن الأمر والنهي والقتال الذي يكون به الدين كله لله وتكون كلمة الله هي العليا، لئلا يفتنوا وهم قد سقطوا في الفتنة. وهذه الفتنة المذكورة في سورة براءة دخل فيها الافتتان بالصور الجميلة، فإنها سبب نزول الآية. وهذا حال كثير من المتدينين يتركون ما يجب عليهم من أمر ونهي وجهاد يكون به الدين كله لله وتكون كلمة الله هي العليا، لئلا يفتنوا بجنس الشهوات، وهم قد وقعوا في الفتنة التي هي أعظم مما زعموا أنهم فروا منه، وإنما الواجب عليهم القيام بالواجب وترك المحظور وهما متلازمان. له كلام طويل يعني.
هذا في
مجموع الفتاوى مجلد 28.
شو بعده؟
أكمل كلامه. قال وهما متلازمان، وإنما تركوا ذلك لكون نفوسهم لا تطاوعهم إلا على فعلهما جميعا أو تركهما جميعا، مثل كثير ممن يحب الرياسة أو المال وشهوات الغي، فإنه إذا فعل ما وجب عليه من أمر ونهي وجهاد وإمارة ونحو ذلك فلا بد أن يفعل شيئا من المحظورات، فالواجب عليه أن ينظر أغلب الأمرين، فإن كان المأمور أعظم أجرا من ترك ذلك المحظور لم يترك ذلك لما يخاف أن يقترن به ما هو دونه في المفسدة، وإن كان ترك المحظور أعظم أجرا لم يفوت ذلك برجاء ثواب بفعل واجب يكون دون ذلك، فذلك يكون بما يجتمع له من الأمرين من الحسنات والسيئات، فهذا وتفصيل ذلك يطول. وكل بشر على وجه الأرض فلا بد له من أمر ونهي، ولا بد أن يأمر وينهى، حتى لو أنه وحده لكان يأمر نفسه وينهاها إما بمعروف وإما بمنكر.
صح، يأمر نفسه يقوم بالصلاة على أمر نفسه، يعني تعالى المرات هذا نهي لنفسه. نعم.
كلام بقي كلام طويل له.
ومن يقول أذلي ولا تفتني ألا فتنة سقط على قول الشيخ السلام، يكون الفتنة هنا لها معنى، الفتنة الأولى ولا فتنة سقط، الفتنة في نساء بن الأصفر وقال هو أذلي ولا تفتني، وألا فتنة سقط هذه فتنة العظم، وهي الشك والريب الذي في قلوبهم النفاق بسبب التخلف عن الله ومن رسوله، هذا أعظم، هو خشي من الفتنة من الصغرى ووقع في الفتنة الكبرى. الفتنة الصغرى هي هو قوله إنه تعجبه النساء، وأنه يخشى على نفسه الوقوع في الفاحشة، والفتنة الكبرى وقوع الشك والريب والنفاق في القلب بسبب إعراضه وترك أمر الله وأمر رسوله، فتكون الفتنة لها معنى. ولا تفتن لي هذا الفتنة الصغرى النساء، ولا فتنة الصغرى الفتنة الكبرى الشك والريب والنفاق والتخلف عن الأوامر والنواهي.
هذا الموجود في التفسير.
نعم.
هذه المسألة ينظر الجهاد، إذا كان جهاد بالنفس يسأل أن يتخلف، إذا كان جهاد واجب، وإذا كان جهاد مستحب هذا ينظر، ينظر هذا في الجهاد المستحب. أما الجهاد اللي هو فرض، لو استنفره الإمام أو دام ذو بلد هنا ما في خيارة، يذهب مع الناس. وإنما هذا ذكر في الجهاد المستحب، نعم في الجهاد المستحب ينظر، ينظر نفعه ما هو، كان أنفع في الجلوس يجلس، مثل الآن الداعية والمجاهد بالكلمة، والذي يرد الشبه ويجب عليها، هذا أولى من كونه يجاهد بنفسه، جهاد المستحب، لأن هذا في مقام لا يقوم به غيره، وكل أحد يستطيع أن يرد الشبه ويدافع عن الإسلام ويدبر الرأي فيه. أما غيره من ليس عنده هذه القدرة نقول يذهب الجهاد بنفسه، نعم إن كان عنده يعني رغبة واستطاعة، فإن كان لا يستطيع ولا يرى وأنه إذا جلس قد يكون جلوسه أنفع، هذا محل نظر محل تأمل المصالح والمظهر، نعم.
أحسن الله إليكم. ولهذا قال تعالى: وإن جهنم لمحيطة بالكافرين، أي محيطة بهم من كل جانب ومن جميع الجهات، فلا محيد لهم عنها ولا محيص ولا مهرب.
صلى الله عليه
وإن جهنم لمحيطة بالكافرين، أي محيطة بهم من كل جانب ومن جميع الجهات، فلا محيد لهم عنها ولا محيص ولا مهرب. ثم قال الله تعالى: إن تصبك حسنة تسؤهم، وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون.
نعم، هناك من الآيات الآية ولا بعدها يزول الإشكال، بس الإشكال في الآية السابقة من قول عفى الله عنك لما أذنت لهم ومعقولهم منهم يقول ذل لي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا، فيكون قول عفى الله عنك لما أذنت لهم، هذا الإذن العام المنافقين الذين اعتذروا وادعوا أنهم ليس لهم عذرة قدرة على إعداد السلاح والتهيؤ، هذا هو الذي عاتب الله فيه. ومنهم ما يقول ذلي ولا تستني، هذا خاص في الجد بن قيس وأشباهه، زعم أنه يفتتن بن سائب بن الأصفر، فقال الله: ألا فتن سقطوا، وقال تخلفوا عن الجهاد أوقعه في الفتنة الأعظم، وهو الشك والريب والنفاق والتخلف عن أمر الله وأمر رسوله، فتكون فتنة لها معنيان، معنى خاص ومعنى عام. معنى الخاص هو يخشى الفتنة في بني الأصفر، والمعنى العام هي الفتنة سقطوا، الفتنة في القلب عظم، فتنة في الشهوة معصية، وهذه فتنة القلب، فتنة النفاق أعظم وأعظم. ولها قال فيه: قل جهنم، وإن جهنم لمحيطة بالكافرين، قل في الآية وعيد، وعيد للمنافقين في هذه الآية، ما فيها عندك زيادة، وعيد نضيف، وعيد للمنافقين الذين تخلفوا من غير عذر، أو تخلفوا لسبب خاص وهي الشهوة، فإن ذلك يوقعهم في الفسد العامة، وهي فسد القلب، هناك فسد المعصية بالبدن، وهنا قال فسد في القلب. وقل وإن جهنم المحيطة بالكافرين، في وعيد، لا هو وعيد للمنافقين إذا استمروا على رفاقهم وتخلفوا مع الجهاد، ودعواهم العذر وهم كاذبون. هذا مأخوذ من إيش؟ وإن جهنم محضر في أحد أشار لها أن وعيد أن جهنم محضر كأنه وعيد للمنافقين.
أحسن الله إليكم. قال الطبري يقول: وإن النار لمطيفة بمن كفر بالله وجحد آياته وكذب رسله، محدقة بهم، جامعة لهم جميعا يوم القيامة. يقول: فكفى للجد بن قيس وأشكاله من المنافقين بصليها خزياء.
الله بقوله،
أيوة.
قال الشيخ سعد رحمه الله: ولهذا توعدهم الله بقوله: وإن جهنم لمحيطة بالكافرين، ليس لهم عنها مفر ولا مناص ولا فكاك ولا خلاص.
طيب، يعني يقول الآية فيها الوعيد، الآية وعيد للمنافقين إن استمروا على نفاق وكفرهم، ودعوة لهم للتوبة والرجوع إلى الحق. إذن فيها وعيد المنافقين أن يستمروا على كفرهم ونفاقهم، وفيها ودعوة لهم للتوبة من النفاق وامتثال أمر الله وأمر رسوله. وفق الله جميعا. بعد الصلاة إن شاء الله نكمل إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.